الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومنهم من يرى أن المسمى بالإمكان الاستعدادي هو بعينه الكيفية المزاجية وغيرها من حيث انتسابها إلى الصورة التي ستحدث بسببها. فمزاج النطفة إلى آخره. قلنا بأنه هذا المقطع الأخير إشارة إلى نظرية أخرى في الإمكان الاستعدادي. هذه النظرية التي أشار إليها جملة من الأعلام، ومنهم الشيخ مصلاح يزدي في تعليقته على نهاية الحكمة، التعليق 132. هناك قال بأنه بعد أن ينقل نظرية المشهور يقول: فاعلم أنهم اعتبروا استعداد الجسم لصيرورته شيئا آخر عرضا قائما بالجسم. هذه نقطة. إذن هو من الأعراض، من المعقولات الأولية الماهوية. وقالوا أن الجسم بما أنه أمر بالفعل لا يصلح أن يكون حاملا للقوة والاستعداد. من هنا اضطروا أن يثبتوا ماذا؟ المادة الحاملة لهذه القوة ولهذا الاستعداد. إذن بهذا الطريق، واحدة من أهم أدلة إثبات المادة الأولى هو ماذا؟ الإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي وهو أن الشيء فيه قوة أن يكون شيئا آخر. إذا يتذكر الإخوة، لإثبات المادة الأولى كان هناك أدلة، من الأدلة برهان الوصل والفصل، من الأدلة برهان القوة والفعل. هذه برهان القوة والفعل هو هذا البرهان، وهو أنه توجد عندنا قوة، وهذه القوة تحتاج إلى محل، وهذا المحل لا يمكن أن يكون البعد الفعلي في المحل، بل لابد أن يكون بعد ماذا؟ بعد مادي. لذا أثبت المادة الأولى هي الحاملة لهذا العراض، لا يصلح أن يكون حاملا للقوة، ففيه حيثية أخرى جوهرية حاملة لهذه القوة العرضية، وتلك الحيثية الجوهرية هي الهيولة الأولى. هذه النظرية اللي إلى هنا كنا نقرأها، وهذه الفروق بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي كانت قائمة على هذا. ولكن في قبال هذه النظرية، هاي النظرية الثانية التي تقول: لا، نحن إذا أخذنا هذا الموجود وقايسناه إلى وجود آخر، حيث أن هذه النشأة هي نشأة التزاحم، هي النشأة التدريج، نقول لكي يكون ذاك لابد أن توجد الشرائط الكذائية وأن ترتفع ماذا؟ الموانع الكذائية. إذن هي مسألة ومقايسة عقلية ذهنية بين هذا الوجود وبين ماذا؟ وبين ما سيريد الوصول إليه أو ما سيؤول إليه. وحيث أننا نجد أن هذه الشرائط وأن هذه الموانع تختلف سعة وضيقا، شدة وضعفا، فنتصور أنه أمر عيني ماذا؟ أمر عيني خارجي، فنتصور أنه الاستعداد أمر ماذا؟ أمر خارجي. وإلا في واقع لها أمر ليس هو إلا أمر ماذا؟ ليس إلا هو أمر عقلي وتحليل عقلي. لذا يقول: وهذا هو الذي يوهم أنه أمر عيني يسير من الضعف إلى الشدة ومن النقص إلى التمام، وليس كذلك في الواقع، إلى آخره. بعد البحث مفصل هناك يناقش هذه النظرية. لذا أنتم تجدون بأن صدر المتألهين عندما يأتي إلى المقام يقول هذا من قبيل أنه تقول: هذه الصالة سعتها 1000 متر أو 50 متر أو 100 متر، وحيث أنه تقيس إلى أن كل فرد لكي يجلس في هذه الصالة يشغل ماذا؟ يشغل نصف متر مثلا. فعندما تقيسها إلى الأفراد تقول أن هذه الصالة تسع ماذا؟ تسع 100 شخص، تسع 200 شخص. ليس مراد أن هذه الصالة تسع 100 شخص، يعني أن هنا ماذا عرض قائم بهذا الجسم، وهذا العرض ماذا هو الكيف الاستعدادي أو الإمكان الاستعدادي، وإنما هو تحليل عقلي محض عندما تقيس شيئا إلى شيء آخر. يقول: ومنهم من يرى أن المسمى بالإمكان الاستعدادي هو ماذا؟ هو بعينه الكيفية المزاجية اللي بعد ذلك يقول مزاج هذا الإمكان الاستعدادي مو شيء قائم بهذا الشيء، عرض على الشيء، لا، هو نفس هذا الشيء إذا قيس إلى ما يريد أن يؤول إليه ويمكن أن يصير إليه، هو بعينه الكيفية المزاجية وغيرها، من حيث انتساب هذه الكيفية إلى ماذا؟ إلى الصورة. طبعا هنا إلى الصورة لابد أن نقول مثلا، وإلا قد يكون ما يؤول إليه مو صورة، قد يكون ماذا؟ قد يكون عرضا مثلا، ليس بالضرورة دائما ما يؤول إليه لابد أن يكون أمرا جوهريا. من حيث انتسابها إلى الصورة مثلا التي ستحدث بسبب هذه الكيفية الامتزاجية، لذا قال فمزاج النطفة، يعني هذه النطفة إذا نظرنا إليها بما لها من المشخصات وبما لها من الحقيقة والكيفية، هذه الحقيقة الخارجية، خب إذا قسناها إلى وجود آخر نقول هذه يمكن أن تكون شيئا آخر، مو إشارتنا في هذه إلى عرض قائم ماذا؟ قائم بهذا الشيء، لا، نفس هذا الشيء فيه قابلية أن يكون شيئا آخر. لذا تجد جملة أيضا من شراح المنظومة منهم الشيخ المطهري قال: إثبات أن الجسم مركب من حيثيتين، حيثية الفعل وحيثية القوة، يحتاج إلى مؤونة، لأنه كل ما في الأمر أن هذه الفعلية يمكنها أن تكون ماذا؟ شيئا آخر، لأنه بالفعل الآن مركبة من حيثيتي الفعل والقوة، لذا ناقش في برهان القوة والفعل لإثبات المادة الأولى. قال: فمزاج النطفة إذا اعتبر بذاته لا بعرض قائم به، نفس هذا المزاج، فمزاج النطفة إذا اعتبر بذاته كان كيفية مزاجية، أما وإذا نسب إلى الصورة الحيوانية أيضا قولوا مثلا، لأنه مو بالضرورة أن ما سيؤول إليه يكون ماذا؟ صورة. وإذا نسب إلى الصورة الحيوانية كان استعدادا ماذا لها؟ إذا نفس هذا الشيء إذا نظر إليه في نفسه فهو بالفعل، وإذا نظر إلى ما سيؤول إليه نقول يمكنه أن يكون ماذا؟ شيئا آخر. الدار المثال الآخر أوضح، قال: وكذلك صحن الدار، صفة الدار، وهذا عندما أقول الصفة مو مراد أنه من المعقول، هاي من قبيل الفوقية، ها. وكذلك صحن الدار، صفة الدار، وإذا أضيف هذا الصحن، وإذا أضيف في الذهن، إذن ليست القضية قضية ماذا؟ خارجية، وإنما هي تحليل ذهني. وإذا أضيف في الذهن إلى عدد ما يسعه من الناس نفس هذا الصحن نقول ماذا؟ كان إمكانا لما يسع. وتستسمع في تحقيقه ما هو الحق القراح، يعني الخالص، الماء القراح يعني الماء الخالص، في فصل القوة والفعل بإذن الله العليم الفعال. طبعا بعض عبارات صدر المتألهين بهذا الاتجاه، لذا شيخ مصباح في تعليقته ينقل بعض العبارات من المبدأ والمعاد، يقول بأنه يعتقد بأنه ماذا؟ من المعقولات الثانية الفلسفية، لا من المعقولات الماهوية، ولكنه إن شاء الله تعالى سيتضح بعد ذلك، لا، يعتقد بأنه هذه من المعقولات ماذا؟ الماهوية. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل. أما الأمور التي ينبغي أن تقال في آخر هذا الفاصل، الأمر الأول الذي ينبغي أن يقال في هذا الفاصل بنحو الإجمال هي المناقشة التي أشار إليها الحكيم السبزواري على كلمات صدر المتألهين. إذا يتذكر الإخوة أن الحكيم السبزواري هكذا ناقش، قال: لا يخفى أن الكلام في صفحة 234 من الحاشية، لا يخفى أن الكلام في الإمكان الاستعدادي لا في موضوع الاستعداد، لأنه عبارة صدر المتألهين كانت تقول: فإن المني وإن كان بالقياس إلى ماذا؟ إلى حصول الصورة الإنسانية. قال بأنه الحديث ليس في المني وإنما في الاستعداد ماذا؟ الموجود في المني. وبهذا الإشكال طبعا أشار إليه بنحو أوضح في شرح المنظومة صفحة 78، هاي الطبعة الحجرية لا كما في الرحيق المختوم صفحة 73، خطأ، هذه صفحة 78، هناك أشار إلى هذا المطلب بشكل أوضح. عندما وصل ميرزا مهدي الإشتياني إلى إشكال الحكيم السبزواري انتصر لصدر المتألهين مدافعا عن صدر المتألهين ودافعا إشكال الحكيم السبزواري. الجواب ماله أو الدفاع ماله في صفحة 335 من تعليقته على شرح المنظومة، يقول بأنه أساسا هذا البيان وهذا الإشكال إنما يرد على فرض أنه لا يوجد هناك نحو من الاتحاد بين العرض وموضوعه. إذا كان العرض شيء والموضوع شيء آخر فإشكالكم وارد، ينبغي أن ينسب ذلك إلى العرض لا إلى الموضوع. أما إذا قبلنا اتحاد العرضي والعراض، عند ذلك بعد نسبته إلى العرض أو إلى المعروض بعد على نحو واحد. لذا هذه عبارته، يقول: ما أفاده صدر المتألهين مبني على اتحاد العرض مع الموضوع، ومع اتحادهما فلا محذور في أن ينسبه إلى الموضوع وينسبه ماذا؟ ينسبه إلى العرض، لأنه الاختلاف اختلاف ماهوي، وإلا بحسب الوجود فهما موجودان ماذا؟ موجودان بوجود واحد. فهذا الإشكال غير واردين. هذه الإشارة الأولى. الإشارة الثانية اللي واقعا تستحق وقوفا مهما هنا، هو أنه تتعلق هذه الإشارة بهذه الجملة الذينكم يمين، بهذه الجملة التي ذكرها صدر المتألهين، وهي أن من الفروق الأساسية بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي هو أن الإمكان الاستعدادي بتحقق المستعد له يزول، بخلاف الإمكان الذاتي فإنه باق مع وجود هذه الماهية، قبل الوجود ومع الوجود وماذا؟ وبعد الوجود. إذن الإمكان الذاتي غير قابل للزوال عن الماهية، بخلاف الإمكان الاستعدادي فإنه يزول. هسه إما يبطل على مبنى الكون والفساد، وإما يكمل على نظرية الحركة الجوهرية. لذا إذا تذكرون هناك قال: لا يطرد إمكانه الذاتي لهذا البرهان، التفتوا جيدا، لكونه بحسب مرتبة الماهية الإمكان الذاتي، هذه صغرى القياس وكبرى القياس، وما هو بحسب الماهية لا يزول بعلة ماذا؟ بعلة خارجة. إذن الإمكان الذاتي ماذا؟ لا يزول حتى لو وجد الشيء خارجا، فالإمكان الذاتي مع الشيء قبل الوجود ومع الوجود وماذا؟ وبعد الوجود. هذه الإشارة الثانية متعلقة بهذا المطلب، خلوا ذهنكم جيدا يمين. إذا يتذكر الإخوة أن القائلين بأصالة الماهية حاولوا أن يستدلوا على استحالة القول بأصالة الوجود، يعني قالوا أنه لا فقط أن الوجود غير متحقق في الخارج وليس بأصيل، بل يستحيل أن يكون ماذا؟ أن يكون أصيلا، لأنه إذا كان الوجود موجودا إما أن يلزم التسلسل وإما أن يلزم ماذا؟ أن يكون واجبا بالذات. والتالي بكلا شقيه باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. وهذا هو إشكال شيخ الإشراق بشقيه، وقد أشرنا إليه مرارا وأجبنا عنه. جيد. على هذا الأساس في مقابل هذا الإشكال رأيتم أن صدر المتألهين ومن جاء بعده ناقشوا إشكالات شيخ الإشراق، قالوا بأنه نحن نلتزم بأنه أساسا الوجود موجود بنفس ذاته ولا يلزم التسلسل، لأنه ليس بوجود زائد على ذاته، ولا يلزم أن يكون واجبا لأنه هذا الوجوب، هذه الضرورة ضرورة ذاتية وليست ضرورة ماذا؟ وليست ضرورة أزلية. وعلى هذا الأساس فذهبوا إلى ماذا؟ فذهبوا إلى أن الماهية موجودة في الخارج، ولكن بأي نحو من أنحاء الوجود؟ ها؟ موجودة بالعراض. ما معنى الوجود بالعراض؟ مرارا ذكرنا الوجود بالعراض يعني أن حمل الوجود على الماهية يكون الوجود واسطة في العروض، لا في الثبوت ولا ماذا ولا في الإثبات، وإنما في العروض. والواسطة في العروض إذا يتذكر الإخوة قلنا بأن له مصاديق، بعضها واضحة عرفية وبعضها ماذا؟ وبعضها دقية عقلية. الواسطة في العروض معناه أن الوصف ليس للموصوف حقيقة، وإنما الوصف له بحال ماذا؟ بحال متعلقه. فأنت عندما تقول الشجر موجود حقيقة، الشجر ليس ماذا؟ بموجود. عندك أنت قضيتان حقيقيتان وقضية ماذا؟ مجازية. القضية الحقيقية الأولى وجود الشجر موجود حقيقة، القضية الحقيقية الثانية الشجر ليس بموجود ماذا؟ حقيقة، يعني ليس مصداقا للوجود، ليس موجودا حقيقة. بعد لماذا ينسب إليه الوجود؟ باعتبار بنحو من الاتحاد بينه وبين الوجود، فينسب إليه الوجود ماذا؟ بالعراض وبالمجاز. وأنتم قرأتم في محله عندما نقول بالمجاز يعني بحسب الحقيقة موجود أو ليس بموجود. أنت عندما تقول زيد أسد مجازا يعني وحقيقة زيد أسد أو ليس بأسد، وليس بأسد، إذن حقيقة وبعبارة أخرى أساسا ليس بموجود. ولكن هذه الواسطة في العروض كانت لها أقسام، واسطة في العروض واضحة من قبيل نسبة الحركة إلى جالس السفينة، مع أنه ساكن في السفينة ساكن في السيارة، ولكنه نقول تحرك من فلان مكان إلى فلان مكان، مع أنه لم يتحرك أبدا، وإنما المتحرك من؟ هي السيارة. ولكن لوجود نحو من الارتباط بينه وبين السيارة نسبنا الحركة إلى ماذا؟ إلى ساكن السيارة. واسطة في العروض أدق من هذه إذا يتذكر الإخوة، نسبة البياض إلى الجسم. قلنا عندما نقول الجسم أبيض واقعا البياض ليس للجسم، وإنما البياض ماذا؟ ها؟ الأبيضية وإنما هي للبياض العارض على الجسم، ولكن حيث أنه عارض ومعروض فنسبنا الأبيضية إلى ماذا؟ إلى الجسم. هذه همات واحدة، واحد من واسطة في العروض قسم منها. قسم ثالث من الواسطة في العروض، التفت جيدا، وهي الواسطة في العروض عندما ننسب الوجود إلى الجنس، وفي الحقيقة أن الوجود للفصل، لأن الجنس أمر مبهم لا تحصل له، وإنما ينسب إليه الوجود لاتحاده ماذا؟ لاتحاده مع الفاصل. هذا نوع. طبعا هناك فروق أساسية بين هذه الأخوة، إن شاء الله أذكر المصدر الأساسي لهذا الكلام. هذا القسم الثالث من الواسطة في العروض. وقسم رابع من الواسطة في العروض هو ما هو محل الكلام وهو الوجود والماهية، فإنه ينسب الوجود إلى الماهية ولكنه في واقع الحال ماذا؟ هو للوجود، وإنما ينسب إلى الوجود إلى الماهية بواسطة في العروض. هذا البحث بنحو دقيق ومفصل ومرتب أشار إليه الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه لمناسبة في أبحاث المنطق عندما وصل إلى الكلية الطبيعي. هناك في أبحاث الكلية الطبيعي صفحة 21 و22 من الطبعة الحجرية أشار بنحو دقيق إلى هذه الأقسام من الواسطة في الثبوت والإثبات والعروض، وأقسام الواسطة ماذا؟ وأقسام الواسطة في العروض. جيد جدا. إذن على هذا الأساس هؤلاء القائلون بأصالة الماهية انتهوا إلى قائلون بأصالة الوجود انتهوا إلى أن نسبة الوجود إلى الماهية نسبة ماذا؟ نسبة بالمجاز العقلي لا بالمجاز العرفي. سواء كانت عند عبارة هناك يقول بنظر أدق عرفاني، هذا العبارة بعد عبارة غير صحيحة وغير فنية، لأن البحث الفلسفي أساسا كاملا مباين للبحث العرفاني. ما دام هناك تكثر للوجود لا يمكن أن يكون البحث ماذا؟ بحثا عرفانيا. في حالة واحدة يمكن أن يكون البحث عرفانيا، لذا إذا وجدتم عادة في الأعم الأغلب بنظرة عرفانية برؤية عرفانية، هذه كلها كلمات مسامحية على أفضل التقادير، وإلا مقتضى الفن إذا قلنا عرفان يعني ماذا؟ يعني أن الوجود واحد لا ثاني له، وحدة الوجود الشخصية. يعني كما أن الماهية ينسب إليها الوجود بالعرض وبالمجاز العقلي، إذا نسب الوجود إلى الموجود الإمكاني وكان بالعرض وبالمجاز العقلي عند ذلك الرؤية تكون رؤية ماذا؟ رؤية عرفانية. خلاصة النظرية العرفانية هو هذا. عد من هنا يقع الكلام. إذن ذلك الموجود الذي هذا متحد معه ما هو؟ هي المشكلة، كل المشكلة في النظرية العرفانية أين؟ ها؟ هناك. خلي ذهنك يمي ما دامت صارت مناسبة أشير إلى فذلك المشكلة في الوحدة الشخصية، التفت لي جيدا، وهو أنه فيما يتعلق بالوجودات الخاصة نحن عندنا وجود خاص قادر، والماهية موجودة ماذا؟ بهذا الوجود. فنسبة الوجود إلى الماهية تكون بالعرض. خب الذي تكون نسبة الوجود إليه بالذات ماذا؟ وجود الشجر. خب إذا قلنا أن وجود الشجر نسبة الوجود إليه ماذا؟ بالعرض. خب هذا بأي شيء اتحد هذا الوجود الخاص حتى استحق حمل الموجودية بالعرض؟ ها؟ إما أنه اتحد مع ذات الواجه، هذه لو مشكلة الحلول عندنا، لو مشكلة شنو؟ الاتحاد. وإما اتحد مع الوجود المنبسط، خننقل الكلام إلى الوجود المنبسط، وجود أو ليس بوجود. فإن قلتم وجود إذن مو وحدة الوجود الشخصي، أكو وجودين. وإن قلتم ليس بوجود أيضا ينسب إليه الوجود، كل المشكلة في هذه النقطة. إذا أحد استطاع أن يحل هذه المشكلة واقعا الوحدة الشخصية قابلة للتصور. الآن مو بحثنا في الدليل عليها، يعني في المبدأ التصديقي، لعل المبدأ التصديقي هو أسأل من ماذا؟ من المبدأ التصوري. القضية كل القضية هنا. هسه خلي نرجع إلى أصل البحث. هسه هذا البحث ده أطرحه باعتبار أنه أكو مطلب مهم يريد أن يرتب عليه الشيخ المطهري هذا المعنى. جيد. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن نسبة الوجود إلى الماهية نسبة ماذا؟ نسبة إلى غير ما هو له حقيقة، ولكنه ماذا؟ ينسب بالمجاز وبواسطة في العروض بالمعنى الرابع الذي أشرنا إليه. إلى هنا هذا الكلام لعله موجود وأكثر من هذا موجود، وهو أنه هؤلاء القائلون بأصالة الوجود أشكلوا إشكالا آخر على القائلين بأصالة الماهية. ما هو؟ قالوا أنتم عندما تأتون إلى الماهية كالشجر وتقولون أنها ممكنة، ما معنى الإمكان؟ فسروا لنا المعنى الإمكان. معنى الإمكان يعني يمكن أن تتلبس بالوجود فتكون الماهية ذاتا ماذا؟ موجودة. ويمكن أن لا تتلبس بالوجود فتكون الماهية ذاتا ماذا؟ ها؟ معدومة. معنى الإمكان ما هو؟ يعني أن هذا الشيء وهو الشجر إذا عرض عليه الوجود، عندما نقول عراض مو مرادنا ماذا؟ المحمول بالضميمة، وإنما المحمول ماذا؟ ها؟ المحمول من صميمة، يعني ذاته يكون وجودا بعد أن كان ماذا؟ لا وجود ولا عدم. ذاته يكون عدما بعد أن كان ماذا؟ لا وجود ولا عدم. وهذا مستحيل. لماذا؟ لأن الماهية إذا وجدت مع الوجود فيها ضرورة، ولو الضرورة ماذا؟ اللاحقة، باعتبار أن الضرورة السابقة قلنا أنها ماذا؟ وصف العلة حقيقة، مو وصف ماذا؟ وصف المعلول. وإذا عدمت فتكون فيها ضرورة ماذا؟ ضرورة لاحقة أيضا. ومن الواضح إذا ذاتها صارت الضرورة، والمفروض أن ذاتها هو ماذا؟ لا ضرورة، يلزم اجتماع النقيضين أو الانقلاب، يلزم أن تكون لا ضرورة ماذا؟ ضرورة. ومن الواضح انقلاب اللا ضرورة إلى الضرورة ممتنع عقلا. خب النتيجة ما هي؟ قالوا النتيجة إذن بناء على ما ذكرتم وحللتم، نسبة الإمكان إلى الماهية أيضا ليست نسبة حقيقية. إلى هنا كنا نقول، خلوا ذهنكم جيدا يمي، إلى هنا كنا نقول أن وصف الوجود بالضرورة هذه ماذا؟ وصف بحال نفس الشيء حقيقة، ووصفه بالامتناع يعني العدم هذا ماذا؟ وصف له حقيقة، ووصف الماهية بالإمكان أيضا وصف له ماذا؟ حقيقة. وتبين بهذا التحليل بعد الإمكان وصف للماهية حقيقة لو مجازا، ها؟ مجازا، لأنه يستحيل الماهية أن تكون ماذا؟ موجودة في الخارج. فإذا تم هذا البيان بعد مو أنه يوجد برهان على أصالة الوجود، بل يوجد برهان على ماذا؟ على استحالة أصالة ماذا؟ أصالة الماهية، لأن الماهية يستحيل أن توجد في الخارج، لأنه لو وجدت إن الوجود كاشف الوجوب جاء يعني ضرورة، ومع الضرورة يجتمع مع اللا ضرورة أو لا يجتمع؟ لا يجتمع. إذن نسبة الإمكان إلى الماهية تكون كنسبة الوجود إلى ماذا؟ إلى الماهية. هذا المطلب الإضافي في بعض إشارات كلمات صدر المتألهين لعله موجودة، ولكنه بنحو واضح أشار إليه الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في هذه النسخة اللي هي 4 مجلدات صفحة 258، الطبعة الفارسية أنا أشير إليها، الطبعة العربية صفحة المجلد الثالث صفحة 181. هناك هذه عبارته تحت عنوان نسبة دادن إمكان بماهية مجازة. أي مجاز؟ هذا المجاز بالقسم الرابع الذي أشرنا إليه. إذن من هذا البيان لا فقط أن الوجود نسبته إلى الماهية يكون ماذا؟ بالمجاز وبالعرض، وإنما نسبة الإمكان أيضا إلى الماهية يكون بالمجاز وبالعرض. لذا هذه عبارته في الآخر، يقول على ولما كان نسبة الموجودية إلى الماهية نسبة بالعرض والمجاز، إذا نسبة الإمكان الموجودية وإمكان المعدومية أيضا إلى الماهية ماذا؟ بالعرض والمجاز. ثم هو يقول هناك في صفحة 258 يقول هذه لا بد أن يلتزم بها صدر المتألهين، هذه من الموارد التي هي تترتب على نتائج مبنى صدر المتألهين، ولكنه لم يذكرها. سواء إن كان شيخنا الأستاذ الشيخ جواد يقول لا صدر المتألهين ذكر هذا المعنى. هناك طبعا التفت جيدا، هناك الشيخ المطهري عندما يطرح هذه القضية يعبر عنها بهذا العنوان في صفحة بني هذه في صفحة 253 بنا بالنظرة دقيق حتى إمكان هم أزماهية سالب من شواد، حتى الإمكان يسلب ماذا حقيقة عن الماهية. هذا الكلام كله ذكره من صفحة 250 إلى صفحة 265 تحت عنوان نظرية اختصاصية مصنف در باب إمكان استعدادي، فيعتقد أن هذه هي النظرية الخاصة به والتي هي حقيقة بالتحقيق. جيد، هذا ما ذكره شيخ المطهر. إلا أن هذا الكلام مع هذا التدقيق الذي فيه وجزاه الله خيرا فيه خلط أيضا، التفت لي أيضا الإنسان وإن بلغ ما بلغ ولكنه يبقى ماذا؟ يبقى غير معصوم. الخلط الذي وقع في هذا البيان بهذه الدقة هو أنه نفس الخلط والمغالطة التي وقع فيها من خلط بين الضرورة الذاتية والضرورة ماذا؟ والضرورة الأزلية بأي بيان. نحن عندما نريد أن نفهم لا ضرورة الوجود والعدم للماهية اللي هي الإمكان، ما هو الإمكان؟ إما التساوي النسبة أو ماذا بعبارة أدق ماذا؟ لا ضرورة الوجود ولا ضرورة ماذا؟ العدم. تعالوا نضع لكي نفهم لا لابد أن نفهم ماذا؟ الضرورة التي هي قسيم الإمكان، يعني لابد أن نضع يدنا على الوجوب اللي هو قسيم الإمكان وعلى الامتناع الذي هو قسيم الإمكان حتى يتضح اللا ضرورة التي هي قسيم ماذا؟ قسيم الوجوب وقسيم الامتناع. وبعد أن اتضح أن الضرورة في الوجوب والضرورة في الامتناع، أي ضرورة هذه؟ الضرورة الذاتية بحسب الاصطلاح المنطقي للضرورة الأزلية. من الواضح هناك الضرورة، ما أي ضرورة؟ هي الضرورة الأزلية، يعني عندما نقول هذا الشيء واجب مرادنا من الوجوب يعني الضرورة الأزلية بحسب اصطلاح المنطق أو الوجوب بالذات بحسب اصطلاح الفلسفة. وعندما نقول ممتنعون مو مرادنا الممتنع بغيره وإنما الممتنع ماذا؟ بذاته، يعني امتناع بنحو الضرورة الأزلية، الامتناع الأزلي للامتناع ماذا؟ للامتناع الذاتي. خب إذا كان الأمر كذلك هذا الإمكان أي إمكان اللي هو لازم الماهية ولا ينفك عنها؟ ها؟ لا ضرورة الوجود اللي هو الوجوب الأزلي والضرورة الأزلية، ولا ضرورة العدم الذي هو الامتناع ماذا؟ الأزلي. إذن هنا في الإمكان عندنا لا ضرورة الوجود والعدم الأزلي، مو لا ضرورة الوجود والعدم ماذا؟ الذاتي. خب إذا اتضح ذلك جيد جدا. الآن لو جاءت العلة وأعطت الوجود تنافي لا ضرورته الأزلية أو لا تنافي؟ لا، أعطته الضرورة الذاتية وما أعطته الضرورة الأزلية. ما أدري واضح ولا؟ لو كانت العلة تفيض الضرورة ماذا؟ وجودا أو عدما؟ الضرورة الأزلية لقلنا يتنافى مع ماذا؟ ها؟ مع اللا ضرورة، لأن ذات الماهية كان للضرورة الأزلية وجودا وعدما، والآن بعد الوجود أو بعد العدم صار ماذا؟ إما ضرورة الوجود الأزلية أو ضرورة العدم ماذا؟ الأزلية. ولكن المفروض
أن الذي أفيض من الجاعل في الوجود وأفيض من الجاعل مسامحة في العدم، هذه الضرورة الأزلية والضرورة الذاتية. فافترضوا أن الماهية بعد الوجود أو بعد العدم صارت ماذا؟ ضرورية. هذه تتنافى مع لا ضرورتها الأزلية أو لا تتنافى؟ لا منافاة، لأنه ما أفيض شيء وما هو الذات الماهية ماذا؟ شيء آخر. فإن الذات الماهية هو للضرورة الأزلية، للضرورة الوجودية الأزلية، ولا العدمية ماذا؟ الأزلية. وهذه الآن أيضا ماذا؟ وهي الآن كذلك، لأن ما أفيض عليها هو الضرورة الأزلية والضرورة الذاتية، الضرورة الذاتية. لذا تعرف لماذا أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أكد على هذا المعنى، قال: بخلاف الإمكان الذاتي، في صفحة 234 سطرين من الأخير، بخلاف الإمكان الذاتي الذي هو بحسب حال الماهية في مرتبة بطلان نفس الماهية وباعتبار عدم ذاتها، إلى أن قال: ففعلية الشيء وتحققه ووجوبه في نفس الأمر. افترض، ولكن هذه ضرورة حصلت له، هذه الضرورة الذاتية. ففعلية الشيء وتحققه ووجوبه في نفس الأمر ماذا؟ لا يطرد إمكانه الذاتي. لماذا؟ لكونه بحسب مرتبة الماهية. هذا إمكانه الذاتي بعد هذا الإمكان اللا ضرورة الأزلية، مو اللا إمكان، اللا ضرورة ماذا؟ الذاتية. حتى إذا جاءت الضرورة الذاتية الوجودية يتنافى مع ماذا؟ مع ذات الماهية. واضح صار هذا المعنى؟ بلي؟ لا لا، مقصود بلي؟ لا لا، أريد أقول بأنه أساسا دعوة إقامة برهان على استحالة في وصف الماهية بالإمكان، هذا الكلام بعد غير صحيح. شيخ المطهري يريد أن يأخذ نتيجة، إذا حمل الإمكان على الماهية يكون ماذا؟ حملا بالمجاز. نقول: لا، باق على الحقيقة حتى لو قلنا بأصالة الماهية، حتى لو قلنا، لا نقول، ولكن حتى لو قلنا بأصالة الماهية هذا يتنافى مع لا ضرورة الماهية أو لا يتنافى مع إمكان الماهية؟ لا لا يتنافى، لأن لا شيء وهذه الضرورة ماذا؟ شيء آخر. هذه هي الإشارة الثانية. الإشارة الثالثة اللي لعده كم دقيقة عندنا وقت بلي؟ كم دقيقة؟ 5 دقائق؟ ها؟ لا لا أكثر، 7 دقائق. الإشارة الثالثة التي يمكن أن تقال هي ما يتعلق بمسألة الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعبادي. أنا بودي مرارا ذاكر هذا المعنى والآن أشير إليه. أساسا في الأبحاث الفلسفية المرتبطة بالرؤية الكونية لا معنى للسؤال ما هي الثمرة، لأن المسائل المطروحة فيه مرتبطة ماذا؟ بنظام الوجود، والوقوف على نظام الوجود هو كمال في نفسه بغض النظر عن ترتب ثمرة أو عدم ترتب ثمرة. الأبحاث الفلسفية في نفسها كمال للإنسان في نفسها. لماذا؟ لأنها بصدد بيان معرفة نظام الوجود. هذا الوجود نريد أن نعرفه، ومعرفة نظام الوجود على ما هو عليه كمال أو نقص، ومن الواضح أنه كمال. إذن بعد ليبقى الطالب ويقرأ المسألة الفلسفية كما يقرأ المسألة الأصولية، لأن المسألة الأصولية مسألة آلية الغرض منها الاستفادة أين؟ في علم استنباط الحكم الشرعي. فإذا لم يكن عندنا استنباط الحكم الشرعي فنفس معرفة هذه المسائل لا فائدة منها. كذلك المسألة الفقهية فإن الغرض منها العمل، فلو كنا في نشأة واليوم حساب ولا عمل، فإن المسائل الفقهية لها قيمة أو ليس لها قيمة؟ ليس لها قيمة. أما المسائل الفلسفية ليست من العلوم الآلية حتى يبحث أنه ما هي الثمرة، أن الإمكان الذاتي والاستعدادي مشترك لفظي أو مشترك ماذا؟ مشترك معنوي، لا نفس المعرفة من الكمالات، هذا أولا. وثانيا حتى لو أردنا أن نتعامل مع هذه المسألة أو مع المسائل الفلسفية على أساس ماذا؟ الثمرات المترتبة عليها، فاعلم أن هناك جملة من المسائل الأساسية في الأبحاث الفلسفية قائمة على إثبات الاشتراك المعنوي للإمكان الذاتي والإمكان ماذا؟ والاستعدادي. يعني إذا ثبت الاشتراك المعنوي هناك جملة من الآثار، وإذا لم يثبت الاشتراك المعنوي هناك جملة أخرى من الآثار. إن شاء الله تعالى غدا نقف على بعض هذه الآثار، والحمد لله رب العالمين.